صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن اسم الأبوال من أقسام استصحاب الكلية، له عدة أنواع. النوع الأول أن يكون الأثار مترتبان على صرف وجود الكلية، كما إذا افترضنا أن أثر حرمة مس المصحاف مترتب على صرف وجود الحدث، فإذا علمنا ببلل مشتبه بين البول والمهن فهما من حيث هذا الأثار واحد، حيث يترتب على صرف وجود أي منهما. وقد سبق الكلام في هذا النوع أمس. النوع الثاني ما إذا كان الأثار مترتبان على كل فردين بعنوانه التفصيلي، كما إذا افترضنا أنه علم بصدور نجاسة من بدنه، إما الدم وإما الماني، وأن الأثر للأول وجوب التطهير دون أن يخل بالطهارة الحدثية، بينما أثر الثاني هو لزوم الطهارة الحدثية عبر الغسل. ففي مثل هذا النوع لا يمكن إجراء الاستصحاب في الكلي، وهو كلي صدور نجاسة، إذ لا أثر له في نفسه، كما أنه لا يمكن إجراء الاستصحاب في أي من الفردين لعدم اليقين بحدوث أحدهما. النوع الثالث، وهو الذي وقع موقع الإشكال لدى الأعلام، ما إذا كان الأثار مترتبا على الكلي بنحو المطلق الشمولي، بمعنى أنه لو تعددت أفراده لتعددت آثاره، لا أن الأثر مترتب على صرف الوجود منه كما ذكرنا في النوع الأول. وقد مثل له في كلماتهم بما إذا علم المكلف إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين ثم احتمل عروض المطهر على ما تنجس، أو علم المكلف إجمالاً بأحد الوجوبين إما الظهر أو الجمعة ثم شك في بقاء هذا الوجوب، فهنا إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين، فإنه لو فرضنا تعدد الإناء النجس في الخارج فإن الأثر أيضا يتعدد، فليس الأثر أثرا لصرف وجود نجس في البين، بل هو أثر لكل نجس. وبالتالي في المقام إذا علم بنجاسة أحدهما واحتمل عروض المطهر على ما تنجس، فهنا في الكلمات إشكالان مهمان. الإشكال الأول في أصل جريان الاستصحاب، والإشكال الثاني في أن الاستصحاب مبتلى بالمعارضة. أما الإشكال الأول فهو أنه ما هو مجرى الاستصحاب حينئذ؟ فإن أريد استصحاب الكل، أي استصحاب نجاسة أحدهما، فالمفروض أن نجاسة أحدهما ليس له أثر شرعي، إذ لم يرد في دليل أثر لنجاسة الأحد كي يجري الاستصحاب بلحاظه. وإن أريد جريان الاستصحاب في الفرد، فالمفروض أن كل إناء منهما مما لم يحرز نجاسته كي تستصحاب. فلأجل ذلك وقع الكلام في حل هذا الإشكال، وقد ذكرت وجوه لحل هذا الإشكال. الوجه الأول أنه لو تم المبنى المنسوب إلى المحقق العراقي قدس سره من أن المعلومة في باب العلم الإجمالي هو الفرد لكن بعنوان مبهم لا بعنوان تفصيلي، فهنا حيث علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين، إذن فقد علم بنجاسة إناء واقعي بعنوانه المبهم لا بعنوانه التفصيلي، فله يقين بالفرد، لأنه ليس له يقين بل له يقين بنجاسة إناء متفرد واقعان، ويشك في طرو الطهارة على ذلك الإناء المتنجس، فيجري استصحاب نجاسته، ومقتضى استصحاب نجاسته اجتناب كليهما لقيام المستصحب الإجمالي مقام العلم الإجمالي من حيث الأثار. الوجه الثاني أن يقال لو سلمنا أن العلم الإجمالي لا يتعلق إلا بالجامع لا بالفرد، وأن ما علم في المقام انتساب النجاسة لعنوان انتزاعي وهو عنوان الأحد، وأما الفرد وهو إناء ألف أو إناء باء فلم يحرز نجاسته. فالنتيجة أن لو بنينا على مبنى صاحب الكفاية والسيد الصادر قدس سرهما من أن الموضوع للاستصحاب واقع الحدوث لا اليقين بالحدوث، أي أن ما فرض حدوثه يبقى وإن لم نتيقن بالحدوث. ففي المقام حدثت نجاسة في البين، وحيث حدثت نجاسة في البين إذن فيجري استصحاب ما حدثت نجاسته، وإن كان ذلك عن طريق عنوان إجمالي ألا وهو نجاسة أحدهما. ويترتب عليه أثر الحجة الإجمالية، إذ قامت حجة على نجاسة في البين وهي الاستصحاب. الوجه الثالث أن يقال لو سلمنا بأن ركن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث لا واقع الحدوث، وأن اليقين بالحدوث إنما تعلق بالكل لا بالفرد كما هو مبنى العراقي في العلم الإجمالي، فهنا أفاد السيد الصادر قدس سره وجها ثالثا لجريان الاستصحاب، وبيانه أن المعلوم بالإجمال تارة يكون أحد حكمين وتارة يكون أحد موضوعين، فإن كان المعلوم بالإجمال أحد حكمين كأن نعلم بوجوب يوم الجمعة، إما وجوب الظهر تعيينا أو وجوب الجمعة تعيينا، ثم شككنا في بقاء ذلك الوجوب، فهنا يجري استصحاب الكلي، أي استصحاب وجوب أحدهما، ولا معنى لأن يقال بأنه لا أثر لذلك. وبيانه تارة ندعي أن مفاد دليل الاستصحاب التعبد بالمتيقن، وتارة ندعي أن مفاده التعبد ببقاء اليقين كما هو مسلكه. فإذا قلنا إن مفاد دليل الاستصحاب التعبد بالمتيقن، صح أن يقال إن المتيقن وجوب الأحد، ووجوب الأحد ليس موضوعا لأثر، فإن موضوع الأثر وجوب الفرد لا وجوب الأحد. أما إذا كان مفاد دليل الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين، أي أن يقينك الإجمالي وهو اليقين بوجوب إحدى الفريضتين ما زال باقيا، فمن الواضح حينئذ أنه يترتب عليه الأثر العقلي وهو منجزية.
فكما أن اليقين الإجمالي لو كان باقيا بنفسه لترتب عليه أثر المنجزية، فكذلك إذا كان باقيا بشنو؟ بالتعبد الاستصحابي. هذا إذا تيقنا بالحكم. وأما إذا حصل يقين بأحد الموضوعين، كأن رأينا فضلة عذرة، لا ندري أنها عذرة الفأر أو عذرة الخنفساء، فإن كانت عذرة الفأر والفأر له نفس سائلة كما جرب السيد الخوئي قال جربنا وجدنا، والفأر له نفس سائلة، فحينئذ تكون هذه العذرة نجسة. وأما إذا كانت عذرة الخنفساء والمفروض أن ليس لها نفس سائلة فالعذرة طاهرة. فهنا ابتلى المسلمون بهذه العذرة، فما هو الحل؟ هل يجري الاستصحاب بلحاظ الكل أو بلحاظ الفرد؟ فإذا نظرنا للكل، أي أننا نقول بأنه صاحب هذه العذرة ليس له نفس سائلة، صاحب هذه العذرة عندما لم يكن له نفس سائلة على نحو استصحاب العدم الأزلي. فمقتضى استصحاب هذا الكلي هو البناء على طهارة العذرة، إلا أن هذا العنوان ليس له أثر شرعي. صاحب العذرة، صاحب هذه العذرة ليس واردا في لسان دليل كي يكون له أثر شرعي، فالكلي ليس له أثر شرعي. وإن رجعنا للفرد، أي انتساب هذه العذرة للفأر أو انتساب هذه العذرة للخنفساء، فإنه لا يوجد لدينا شك في الأفراد، الفأر قطعا صاحب نفس سائلة، والخنفساء قطعا ليست لها نفس سائلة، فلا يوجد لنا شك بحسب الأفراد. فما هو موضوع الأثار؟ ليس مورد شك. وما هو مورد اليقين والشاك؟ ليس موضوعا لأثرين. والمقام من قبيل استصحاب الفرد المردد، وإن كان سيأتي منا أننا نرى جريان استصحاب الفرد المردد، ولكن على مبنى السيد الصادر قدس سره. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أن يقال حتى لو بنينا على أن مفاد دليل الاستصحاب هو التعبد بالمتيقن، مع ذلك يجري استصحاب الكل في المقام، كاستصحاب وجوب أحدهما أو استصحاب نجاسة أحدهما. إذ يكفي في جريان استصحاب الأحد تنجيز الواقع من خلاله، إذ المفروض أن عنوان الآحاد مشير، فإذا كان عنوان الآحاد مشيرا وكان المشار إليه موضوعا لأثرين، فيكفي في جريان استصحاب الأحد، أحد نجاسة أحد الإناءين أو وجوب إحدى الفريضتين، يكفي في جريان الاستصحاب بلحاظه أن الغرض من هذا الاستصحاب تنجيز المشار إليه بهذا العنوان، والمفروض أن المشار إليه بهذا العنوان ذو أثرين، ولو كان أثرا عقليا فيجري الاستصحاب على كل حال، أي سواء كان مفاد دليل الاستصحاب التعبد ببقاء المتيقن أو التعبد ببقاء اليقين. إذن تصل النوبة للإشكال الثاني، ألا وهو إشكال المعارضة، وقد تعرض له بعض الأعلام في مبحث البراءة، وتعرض له السيد الأستاذ دام ظل في باب الاستصحاب. ومحصل إشكال المعارضة أن هناك معارضة بين استصحاب الكلي والاستصحاب في الفرد. فإذا جئنا إلى العلم بنجاسة أحد الإناءين والشك في بقاء تلك النجاسة، فنقول بالنسبة للكلي يجري استصحاب نجاسة استصحاب نجاسة الأحد، وبالنسبة لكل إناء يجري استصحاب الطهارة لإحراز طهارته في رتبة سابقة، فيتعارض الاستصحاب في الكل مع الاستصحاب في كلا الفردين، فإن نتيجة استصحاب نجاسة أحدهما اجتنابهما لقيام حجة إجمالية على النجاسة، ومقتضى استصحاب طهارة كل منهما جواز شربهما وطهارة ملاقيهما، فيتعارض الاستصحابان من حيث الأثار. وبالتالي إذا تعارضا وتساقطا جرت قاعدة الطهارة في كل منهما، وتكون النتيجة نتيجة استصحاب الطهارة في كل منهما. فهل أن هذه المعارضة تامة أم لا من دون فرق بين حصول العلم الإجمالي مقارنا للشك أو حصول العلم الإجمالي قبل الشك؟ فلا يفرق كما في بعض الكلمات، أي سواء حصل لنا العلم الإجمالي والشك في آن واحد، الآن علمنا بنجاسة أحدهما قبل يوم، والآن أيضا شككنا في بقاء تلك النجاسة التي علمنا بها، أو لا علمنا بنجاسة أحدهما ثم حصل لنا الشك في البقاء، فإنه حتى في الصورة الثانية لا يكون العلم الإجمالي مانعا من جريان استصحاب الطهارة في كل منهما، لأن العلم الإجمالي إنما يمنع من جريان الأصول في أطراف، إذا كان فعليا، أما إذا زال بالشك في البقاء فلا يمنع من جريان الأصول في أطرافه. إذن فالمعارضة حاصلة والحل يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب